بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في كتاب الضمان، وقد ذكر المصنف أن للضمان إطلاقين أو معنيين. كان حديثنا فعلا عن الإطلاق أو المعنى الأول وما يرتبط به، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه ما ذكره سيدنا صاحب العروة أعلى الله في الخلد مقامه من إمكانية تصحيح الضمان الوارد في كلمات الجمهور استنادا للعمومات. وقد حكينا أن للأعلام في تحديد المقصود من العمومات محتملات، فذكرنا كلاما لسيدنا الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه، وذكرنا إشكالا من السيد الحكيم، ذكرنا كلاما للسيد السرزواري رضي الله تعالى عنه، ومحاولة التفصي عن إشكال السيد الحكيم، ذكرنا كلاما لسيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وقلنا في نهاية المطاف أن محاكمة كلمات أعيان الفن وأساطين العلم والمعرفة ممن ذكرت أو غيرهم يحال إلى مستوى أعلى إن شاء الله. فعلا الحديث في الضمان بالمعنى الثاني. أكرر، قد عرفنا في مطلع البحث أن المصنف وفقه الله ذكر إطلاقين لمعنى الضمان، وقد كان المعنى الثاني أو الإطلاق الثاني منهما هو تعهد شخص بما أو تعهد شخص بما لتعهد شخص بما له على أو تعهد عفوا تعهد شخص بماله أو تعهد شخص بماله على شخص آخر عوضا عن، أو لنقول تعهد شخص عن نفسه بمال آخر زين لشخص ثالث، أقرب لعله بمثال. نقول هكذا: يتعهد زيد لبكر مثلا بما في ذمة عمرو. ولذلك تعهد شخص بما له على شخص آخر عوضا عن، يتعهد زيد لبكر بما في ذمة عمرو، مع مراعاة أن ذمة زيد لا تشتغل بشيء، وإنما تبقى ذمة عمرو مشغولة لبكر. عمدة ما كان يكون زيد متعهدا بالسداد على نحو البدلية. أقرب أكثر بالمثال: الآن أنا وسيد حسين وشيخ شاكر، سيد حسين ذمته مشغولة للشيخ شاكر، أنا ألتزم للشيخ شاكر أن يسدد السيد حسين له أمواله خلال مدة زمنية مقررة مثلا، فلو لم يقم السيد حسين بالسداد قمت أنا بالسداد يعني. فإذا ذمتي في الحقيقة ليست مشغولة بشيء، لأن الذمة لا زالت ذمة المضمون عنه أو المتعهد عنه، لا زالت هي ذمته المشغولة بالمال. عمدة ما كان التالي، عمدة ما كان أنه لو لم يقم بالسداد أنا قمت بالسداد عنه، فإذا على نحو البدلية كما يقولون زين، وهكذا يقرر. فإذا في المورد الذي لا يلتزم فيه المضمون عنه بالسداد للضامن فعندها يلتزم للمضمون له، فعندها يلتزم بانتقال المال للمضمون للضامن، فتكون ذمة الضامن مشغولة. إن شاء الله واضح. إذن تعهد شخص بمال شخص على شخص آخر عوضا عن الشخص المتعهد عن، هكذا يقرر. طيب، هذا المعنى الذي ذكرناه من الأمور العقلائية التي تبانى عليها العقلاء في سيرتهم، وبه جرت الكثير من معاملاتهم، ولذلك مصادق كثيرة في حياة الناس. نذكر منها على سبيل المثال: ضمان دين شخص، زين، ضمان دين شخص الثابت على شخص آخر شرط عدم قيام المديون بسداد ذلك الدين لصاحبه والتزام الضامن بالسداد عنده. نفس المثال، الآن السيد مديون إلى الشيخ موسى، فيقوم الشيخ شاكر بضمان السيد، ضمان شخص دين ثابت، السيد مديون للشيخ موسى، حق الشيخ موسى وهو الدين ثابت في ذمة السيد، فيقوم الشيخ شاكر بضمان الدين الثابت في ذمة السيد للشيخ موسى، لكن كما قلنا الضمان في المقام إنما هو ضمان على نحو البدلية. هذا مورد مثلا. أو مثلا مورد آخر: أن تكون الدار ثابتة الملكية للمدعي، طيب، فنضمن، أو يكون هناك دعوة بين طرفين، الآن عندنا مصطفى مثلا وباكر، كلاهما يدعي ملكية هذا الكتاب أو ملكية هذه الدار، فحينئذ يأتي بكر فيقول: أضمن لك يا حاج مصطفى استلام الدار وامتلاكها متى ما ثبتت ملكيتك إليها. فإذا معلق على ثبوت الملكية، وهكذا، وهذا من الموارد. خب، ضمانه لك الدار حال ثبوت ملكيتك إياها لا يعني أن ذمته قد اشتغلت بشيء، وإنما هو تعهد والتزام كما قلنا. وكذلك أيضا ضمان الثمن للبائع متى ثبت أن للبائع حقا ثابتا في الثمن. النتيجة أن هذا من الأمور العقلائية التي تبان العقلاء على الالتزام بها وعلى ثبوتها كما قربنا. إذن الأمر الضمان بالمعنى الثاني الذي هو عبارة عن التعهد والالتزام على نحو البدلية أيضا أمر عقلائي. طبعا هذا الأمر العقلائي لم يرد ردع من الشارع المقدس عنه، وبالتالي كما قرأنا في الأصول فإن عدم الردع الصادر من الشارع المقدس بمثابة الإمضاء، لأن سكوت الشارع المقدس مع قدرته على القيام بعملية الردع كاشف عن الإمضاء، فيثبت المطلوب حينئذ. فإذا ثبت عندنا أن المعنى الثاني أيضا شرعي من خلال البناء العقلائي الممضى من الشارع المقدس المستكشف من خلال عدم الردع عن روشان. طيب، الفرع الثالث والأخير يقول المصنف: يتعرض فيه إلى شرعية الضمان بكلا الإطلاقين، الإطلاق بالمعنى الأول والإطلاق بالمعنى الثاني. نعود فنكرر: عرفنا فيما تقدم أن الضمان بالمعنى الأول الذي ذكره المصنف وهو عبارة عن تعهد زيد لبكر بدفع ما اشتغلت به ذمة عمرو بحيث ينتقل المال من ذمة عمرو إلى ذمة زيد، ويكون المطالب بأدائه هو زيد وليس عمرو. أقول هذا المعنى من بديهيات الفقه وتدل عليه نصوص، وهذا يكشف عن مشروعيته بلا إشكال. يكفينا للدلالة على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان التي قرأناها في البحث الماضي عندما يقول: رجل يموت وعليه دين فيضمنه للغرماء، فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. التعبير إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت، يعني اشتغلت ذمة من؟ ذمة الضامن، فانتقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة الضامن. وهذا واضح أن الإمام عليه السلام كلامه دليل على شرعية هذا العمل، لو لم يكن شرعيا لمنع الإمام عليه السلام من أونها، فيستفاد المشروعية كما لا يخفى. زين، انجي إلى الضمان بالمعنى الثاني، وهو عبارة عن تعهد شخص لشخص آخر بمال الثاني على الأول، بأن يقوم الشخص الآخر بالسداد للمتعهد إليه. صار واضح؟ أيضا في مقام الالتزام نقول بأن هذا مشروع لما ذكرته قبل قليل. يدل على مشروعيته سيرة العقلاء المتصلة بزمان المعصوم. طبعا نقيد يا أبو جعفر بزمان المعصوم لماذا؟ حذرا من أن يستشكل علينا الشيخ شاكر بأن السيرة العقلائية الموجودة في المقام سيرة حادثة. لو كانت السيرة العقلائية سيرة حادثة متأخرة زمانا عن زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لم يكن ذلك موجبا للبناء على صلاحيتها للاستدلال، لأنها إذا كانت متأخرة يا سيد زمانا عن زمان المعصوم عليه السلام لا يمكن أن نستكشف من ذلك الإمضاء فنقول بأن الإمام أمضاها، أو نقول بأن الإمام عليه السلام ما دام لم يردع عنها فقد أمضاها. هي متأخرة زمانا عن عصره، كيف الإمام عليه السلام يردع عنها؟ فدي نقطة مهمة طبعا، ولا مجال لأن تقول بأن مولانا ولي الناحية ولي النعمة صاحب الناحية المقدسة أرواحنا لتراب حافر جوادي الفداء موجود فبإمكانه أن يردع. هذا يرجعنا إلى مسألة بحث الغيبة، الغيبة والهدف من الغيبة، الغيبة و إلى آخر، ده مو محله. بالنتيجة لا مجال للاستناد للسيرة العقلائية، ولقرأناها في الأصول، إلا إذا كانت السيرة العقلائية متصلة بزمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ويمكن المعصوم أن يردع عنها لكنه لم يردع، فنستكشف من عدم الردع حينئذ الإمضاء فيترتب الأثر. على أي حال أقول هذه السيرة معاصرة لزمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد كان الإمام عليه السلام قادرا على الردع عنها إلا أنه لم يردع، فيستكشف من ذلك الإمضاء الموجب لحجيتها. أيضا يمكن الاستناد في مقام إثبات الشرعية إلى العموم المستفاد من قوله تعالى أوفوا بالعقود، بناء على استفادة اللزوم والصحة منها وعدم قصر دلالتها على خصوص اللزوم دون الصحة، وقد بينا ذلك مرارا. يعني ما هو مدلول الآية القرآنية؟ هل مدلول الآية القرآنية لزوم العقد بعد أن تثبت صحته، وليست الآية القرآنية بصدد بيان صحة العقد، أو لا؟ مدلول الآية القرآنية أمران: إثبات صحة كل عقد عاقد، وإثبات لزوم كل عقد عاقد. أي نقطة مهمة. زين، المصنف يقول إذا بنينا على أن مدلول الآية القرآنية أمران: إثبات صحة كل عقد عاقد وإثبات لزوم كل عقد عاقد، كان مقتضى ذلك البناء على تمامية الاستدلال بالآية القرآنية للآية القرآنية. أما لو قلنا بأن أقصى ما يستفاد من الآية القرآنية عبارة عن التالي: عبارة عن لزوم كل عقد عاقد لا صحة كل عقد عاقد، ستكون الآية القرآنية أجنبية عن المقام كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في المورد، إن شاء الله واضح كلامي.
الآن كفرت بين له بالمعنى الأول والمعنى الثاني
له الإطلاقين، يعني في الضمان بلى.
المعنى الأول إذا مات الشخص مثلاً ضامن،
مو ضامن المضمون عنه،
لا كما الضامن، الضامن إذا مات له شو اسمه فهو اللي عليه الدين.
صحيح.
بينما في المعنى الثاني لو مات قبل مثلاً ما يحل له، لو ما سدد الشخص المضمون عنه ذمته ما يحل.
كلام صحيح، وبعبارة موجزة اللي تفضلتوا به، حتى لو لم يمت. الفارق بين المقامين أنه في الإطلاق الأول ذمة الضامن مشغولة وذمة المضمون عنه بريئة، بينما في الإطلاق الثاني ذمة الضامن بريئة وذمة المضمون عنه مشغولة. صار واضح؟ يتعرض المصنف بعد ذلك إلى شرائط الضمان، فذكر المصنف أنه يعتبر في الضمان أي تحقق الإيجاب والقبول. قبل أن نتعرض إلى ذلك لا بأس بتنقيح مطلب، هل أن الضمان عقد أو أن الضمان إيقاع؟ هل أن الضمان عقد أو أن الضمان إيقاع؟ ونحن نعلم بأنه لو كان الضمان عقدًا لزم من ذلك التالي، لزم من ذلك أن شنو؟ لزم من ذلك أن يشتمل على الإيجاب والقبول وبقية الشروط الأخرى، بخلاف ما لو قررنا بأن الضمان إيقاع فإنه لن يكون مشروطا بالقبول حينئذ. وين تظهر الثمرة يا سيد؟ تظهر الثمرة بناء على أن الضمان عقد، كما يتصدى الضامن بالإيجاب لابد أن يقبل المضمون له، فلو لم يقبل المضمون له لا يقع الضمان خارجا فيكون عقدا، بخلاف ما لو قررنا بأن الضمان إيقاع فإن مجرد التزام الضامن بسداد ما على المضمون عنه قبل المضمون له أم لم يقبل وقع الأمر. ولذا أقول عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الضمان عقدا من العقود، وهذا يقتضي أن يعتبر فيه جميع ما يعتبر في العقود إلا ما استثناه الدليل من الأمور المعتبرة في العقود، من الأمور المعتبرة في العقد الإيجاب والقبول فيكون معتبرا. طيب الاحتمال الثاني أن يكون الضمان عقدا أيضا، إلا أنه لا يعتبر فيه إحراز الرضا بمعنى صدور القبول منه خارجان، بل يكفي أن يعلم بكونه راضيا بأي نحو من الأنحاء. عليه لا يكون القبول الذي يكون مقابلا للإيجاب معتبرا فيه، بل يكفي إحراز الرضا بأي نحو كان ولو من خلال شاهد الحال. ويمكن إرجاع الأمر الثاني إلى الأمر الأول وجعلهما شيئا واحدا والأمر سهل. احتمال الثالث البناء على عدم كون الضمان عقدا فيكون الضمان إيقاعا أو نظير الإيقاع، بحيث لا يكون الضمان محتاجا لرضا المضمون له فضلا عن قبوله. هذا يعني أنه لا يعتبر في تحققه إحراز رضا المضمون له لا، وإنما يكفي أن يتصدى الضامن لتحقق الأمر. روشان؟ نعم، يكون منع المضمون له مانعا من حصول التعهد الضماني، زين هذا يكون مانعا لكن رضاه ليس شرطا، زين، لأن المفروض أنا الضامن المضمون له يفترض أنني سأقوم بنقل المال من ذمة المضمون عن إلى ذمة الضامن، فإذا امتنعت عن النقل لن يتحقق الضمان. صار واضح؟ الرضا ليس شرطا، المال الرافض يعد مانعا، أما أن الرضا ليس شرطا. صار واضح؟ طيب نعم، هذا لا يمنع أن هناك بعض الأحكام التي تتوقف على إذن المضمون لا، بل أن بعضها متوقف على رضاه وإذنه كما يقولون، والأمر سهل كيفك. الآن المصنف ماذا اختار؟ المصنف حفظه الله تبعا لما عليه المشهور قرر بأن الضمان عقد من العقود، وهذا يستدعي أن يعتبر فيه ما يعتبر في العقود، فيلزم فيه الإيجاب والقبول، يكون الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له، ولا يعتبر في تحقق الإيجاب والقبول من الضامن والمضمون له لا يعتبر لفظ محدد، بل يكفي كل ما يكون دالا عليهما ولو من خلال القرائن الحافة بالمورد والكاشفة عنه. بل عن المحقق الكركي رضي الله تعالى عن في جامع المقاصد أن عليه الإجماع، نسب للشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن في الخلاف أنه لا، البناء على كون الضمان إيقاعا وليس عقدا، فلم يعتبر الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن رضا المضمون له في تحقق الضمان خارجا فضلا عن قبوله. إذا ظاهر الأمر بهذا المعنى بناء الشيخ الطوسي على كون الضمان إيقاع أو قريب من الإيقاع. على أي حال، ما بماذا يمكن الاحتجاج للشيخ؟ يمكن الاحتجاج، ما جبت الوسائل يا أبو جعفر، يمكن الاحتجاج للشيخ بالرواية التي وردت في الوسائل، دا تبغوا تتابعوا المجلد 18 باب 3 من كتاب الضمان حديث 2 صفحة 424، وهي ما نقله الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن في كتابه الخلاف عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة، فلما وضعت قال صلى الله عليه وآله: هل على صاحبكم من دين مديون؟ قالوا: نعم، درهمان. فقال صلى الله عليه وآله: صلوا على صاحبكم، لأنه كان معروفا كما يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يصلي على أحد مطلوب أو مديون. فقال علي عليه السلام، روحي لعلي الفداء: هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى عليه، ثم أقبل على علي عليه السلام فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. فإن المستفاد منها أنه لا يعتبر رضا المضمون له، فلو كان رضا المضمون له معتبرا كان النبي صلى الله عليه وآله نادى في المسلمين: أين صاحب الدين؟ من له الدرهمان؟ فإذا جاء تعال يا سيد حسين، علي عليه السلام سوف يضمن الدرهمين، ترضى أو لا ترضى؟ إن قال رضيت أمضى النبي. نجد أنه بمجرد أن تعهد أمير المؤمنين عليه السلام والتزم بسداد الدرهمين النبي صلى الله عليه وآله أمضى، فيثبت من ذلك عدم اعتبار شنو؟ عدم اعتبار رضا المضمون له. هكذا. لكن هذه الرواية ضعيفة سندا، وبالتالي لا مجال للاستناد لها، ولم تجبر بعمل المشهور، فإن المشهور على خلافها، فضعيفة سندا غير مجبورة بعمل المشهور، هذا مانع من الاستناد إليها. خب طيب، لا يضيق علينا الطريق، عندنا صحيحة وهي صحيحة معاوية بن وهب، واردة في نفس المجلد من الوسائل 18 باب 2 من كتاب الضمان حديث صفحة 422. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: صلوا على صاحبكم، حتى ضمنهما بعض قرابته. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك الحق. يعني استذلك الحق أنه لا يصلى على صاحب جنازة حتى يضمن ما عليه، أو ذلك الحق ما بلغكم من الكلام حق سميه من الآن. بالنتيجة الرواية أو الصحيحة تامة الدلالة على أي شيء؟ على أنه لا يعتبر رضا المضمون له، وإنما بمجرد وجود الضامن والمتعهد الملتزم كفى ذلك لترتب الأثر كما لا يخفى، فيثبت المطلوب. واضح كلامي؟ طيب ها خب. فبالتالي الرواية هم سندا معتبرا هم دلالة تامة كما لا يخفى. شلون نعالج هذه الرواية مع مقالة المشهور باعتبار رضا المضمون له؟ السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة قال: أما رواية أبي سعيد الخدري فقد سمعت أنها ضعيفة سندا، ومقتضى ضعفها السندي يمنع من الاستناد إليها. طيب شو استوي سيدنا ويا صحيحة معاوية بن وهاب التي هي صحيحة سندا؟ يقول: نعم، صحيحة معاوية بن وهب صحيحة سندا، وبالتالي توجب الاستناد لها، لكن لا تصلح للاستدلال. شرى لماذا؟ يقول السيد الخوي: لأن صحيحة معاوية بن وهب قضية شخصية في واقع، وهذا يمنع من جعلها دليلا على استفادة الحكم الكلي منها. زين، وبالتالي لا مجال للتمسك بها على عدم اعتبار رضا المضمون له في الضمان، فلا يكون الضمان عقدا يعتبر فيه الرضا، بل يكون أقرب للإيقاع. يقول لا، يقول هذا مو ما يستفاد من هذا المعنى، هي قضية شخصية في واقعة، بالتالي يمنع ذلك من جعلها دليلا على استفادة حكم كلي منها يدل على عدم اعتبار رضا المضمون له في تحقق الضمان. قضية شخصية، حالة خاصة أو حالة، فما يستفاد منها ده الحكم الكلي، فلن تصلح دليلا على المدعى. ده واحد. طبيعي أن سيد حسين راح يستشكل، يقول مو صحيح ده الكلام، ليست قضية في واقع، نقل الرواية وتداولها بين الرواة خصوصا من فقيه مثل معاوية بن وهاب مانع من أن تكون قضية في واقع، بل قضية كلية تفيد حكما كليا. يقول السيد الخوي: إذا منعت من أن يكون مفاد الصحيح قضية شخصية في واقع، وقررت أنها دالة على حكم كلي، يمكننا أن نمنع دلالتها على عدم اعتبار الرضا في الضمان من المضمون لشلون؟ يقول السيد الخوي: لاحتمال أن المضمون له كان حاضرا في الجنازة وقد رضي بضمان من ضمن له حقا الثابت في ذمة الميت، فلا يكون مفاد الصحيح مخالفا لما عليه الأعلام. صار واضح للأنصاف ده الكلام تقبلوه أو الصحيح لا أقل أن النص منصرف عن كون الشخص حاضر الجنازة. زين، ولعل هناك ما يساعد في قضية أسامة لما دخل، منقول أيضا في الوسائل إذا تبغى ترجعوا إليها في نفس الباب، أن أسامة لما دخل عليه الإمام زين العابدين عليه السلام وقال له أنا أضمن، بعد تحتملون أن المضمون لك كان حاضرا عند أسامة، فهذا يساعد على أن موشر النص لعله منصرف عن كون المضمون له حاضرا في المقام. زين، طيب يقول السيد الخوئي: قبلنا، إذا ما بتقبلوا جوابنا، لا قبلت الجواب الأول لا قبلت الجواب الثاني، لنا جواب ثالث عن هذه الصحيحة، وهو نقرر بأن الرواية أجنبية عن المدعى تماما. لماذا؟ لأن المقام كلامنا عبارة عن الضمان الذي هو بمعنى نقل ما في ذمة شخص إلى شخص آخر لتبرأ ذمة المضمون عنه بضمان الضامن. صح؟ الصحيح ليس فيه ما يشير إلى ذلك، الرواية لم تتعرض لبراءة ذمة الميت مما هي مشغولة به، أقصى ما يمكن استظهاره من صحيحة معاوية وجود التزام من الضامن بسداد ما على الميت للمضمون له ولو من قبل الورثة. هذا يجعل مضمونها موافقا لما عليه الجمهور من أن الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة أخرى، فتكون الصحيحة أجنبية عن المقام. صار واضح؟ أقول وهذا من العجائب والغرائب، فإنه خلاف المتفاهم العرفي، خلاف المتفاهم، خلاف الظاهر. ليس واضحا من الصحيح أن الضمان الواقع فيه بمعنى التعهد بأداء المديون للدائن ولو من خلال ورثته. لا، المتفاهم العرفي من الصحيح أن الامتناع من إيقاع الصلاة عليه لكون ذمته مشغولة، لما تحقق الفراغ، فراغ ذمته بتعهد الضامن بالسداد عنه، زين، يعني اشتغلت ذمة الضامن بما كانت ذمة المضمون عنه مشغولة به، وأصبحت ذمة المضمون عنه فارغة من حق الغير، قام النبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه، وهذا يجعل الصحيح مرتبطا بمحل الكلام. فالأنصاف، دلالة صحيحة معاوية بن وهب على عدم اعتبار رضا المضمون له تامة، وهذا الذي اختاره غير واحد من الأعلام كالمقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه وفخر المحققين، وقد سمعت قبلهما الشيخ الطوسي أعلى الله في الخلد مقامه، بل ربما يظهر من صاحب العروة أعلى الله في الخلد مقامه أيضا الميل إلى هذا الأمر. على أي حال، تفصيل المطلب أكثر، يحال إلى مستوى أعلى ويطلب من مستوى أعلى. نعود لما نحن فيه. المصنف يا إخوان ذكر بأن الضمان عقد يعتبر فيه الإيجاب والقبول. ما هو الدليل على اعتبار الإيجاب والقبول؟ ذكر أن اعتبار الإيجاب والقبول فيه يعود لأن الضمان نحو من أنحاء المعاقدة، وهذا يقتضي أن يكون معتبرا فيه كل ما يكون معتبرا في العقود إلا ما استثناه الدليل. إذا قام عندنا دليل على عدم اعتبار شيء في الضمان مما يكون معتبرا في العقود بها، ما لم يقم الدليل فلا. يساعد على ما ذكره المصنف من أن الضمان عقد وبالتالي يعتبر فيه الإيجاب والقبول صحيحة عبد الله بن سنان التي تضمنت شرطية قبول المضمون له بالضمان، وإلا لم يقع الضمان خارجا. قرأناها في البحث الماضي. في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال عليه السلام: إذا رضي به الغرماء فقد برأت ذمة الميت. فإذا المقصود به لا بد من تحقق الرضا من المضمون له، فما لم يتحقق الرضا لا يقع. صار واضح كلامي؟ خب، بقي عندنا أن الإيجاب والقبول يكفي في تحققهما صدور أي لفظ من الضامن والمضمون له أو أي فعل يدل على ذلك. أقول هذا مقتضى كونه عقدا، لا يعتبر في حصوله لفظ خاص إلا ما دل الدليل على اعتباره كعقد النكاح، إذن يكون مشمولا لعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود. زين، أيضا وجود الإيجاب والقبول موجب لصدق عنوان الضمان خارجا. عندما أقول ضمنته فترضى أنت المضمون له، يكون هذا محققا لوجود الضمان خارجا. فلو لم يرضى المضمون له كما قلنا قبل قليل كان هذا مانعا من تحقق الضمان في الخارج، فيكون عندها مشمولا لصحيحة عبد الله بن سنان التي تقدمت، وقد عرفنا أن مفادها اعتبار رضا المضمون له. نعم، لم تشتمل أخذ لفظ معين في تحقق الإيجاب والقبول، مع أنها في مقام البيان، فلو كان يعتبر فيهما لفظ بعينه لأشير إليه، كما أشير إلى اعتبار الرضا في تحقق الضمان كما لا يخفى. إذن النتيجة أنه يتحقق الضمان أو يشترط في الضمان الإيجاب والقبول، ويتحقق الإيجاب والقبول بكل نحو من الأنحاء، لا يعتبر لفظ معين. يقع الكلام الآن في التالي: هل يعتبر في صحة الضمان رضا المضمون عنه؟ قبل قليل كنا نتكلم عن رضا المضمون له، الآن كلامنا عن رضا المضمون عنه. هل يعتبر في صحة الضمان رضا المضمون عنه فلا يصح الضمان بدون رضا، أو لا يعتبر في صحة الضمان رضا المضمون عنه؟ الكلام هنا ما هو مقتضى الدليل الأولي؟ هل هو اعتبار رضا المضمون عنه أو لا؟ إذا بنينا على أن مقتضى الدليل الأول اعتبار رضا المضمون عنه، يأتي الكلام: هل يوجد عندنا ما يدل على رفع اليد عن اعتبار رضا أو لا يوجد؟ إذا قلنا بأنه لا يعتبر منذ البداية رضا المضمون عنه لعدم وجود دليل دال على اعتباره، فبالتالي على طبق القواعد كلامنا هنا هل يعتبر رضا أو لا يعتبر؟ أخذ رضاه على خلاف الدليل الأول، عفوا عدم اعتبار رضاه على خلاف الدليل الأول، أم أن عدم اعتبار رضاه على طبق القاعدة؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.